رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. والسر في قوله لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، السر في تفضيل هذا العدد أن المفضل عليه هو مجموع أربعة أشياء، يعني هذا أفضل من هذا. ما هي الأشياء المفضل عليها؟ ذكر الله والقعود له والاجتماع عليه والاستمرار به إلى الطلوع وإلى الغروب. وخص بني إسماعيل لشرفهم وإناثتهم على غيرهم وقربهم منه ومزيد اهتمامه بحالهم صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يذكر له أمر الذكر فعليه أن يستحضر أن هذه نعمة من الله عز وجل. توفيقك للذكر هو نعمة جديدة مصر جديدة تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن سخرنا لطاعته واستضافنا في بيته، لأنه يعني إذا كنت ضيفا لله سبحانه وتعالى في خلق الذكر في المساجد فحق على المزور أن يكرم زائره. إذا ذهبت للرجل الكريم زرته في بيته أليس يكرمك ويقدم لك النزل ويكرمك؟ فإذا كان هذا في حق بشر من البشر فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ فأنت ضيف الله فأحسن الظن بالله، فإن حقا على المزور أن يكرم زائره. في حين أن الله سبحانه وتعالى يعني في نفس الوقت الذي هيأ لك التواجد في المساجد في حلق الذكر في حلق العلم في نفس الوقت خذر الله سبحانه وتعالى قوما آخرين هم الآن في نفس اللحظة أو في نفس الساعة إما موجودين في داخل السينمات أو في البارات أو في النوادي يلهون ويلعبون أو أمام التلفاز في بيوتهم أو غير ذلك من أماكن الفتاة، من يشتغل في المقهى بالشطرنج أو بالدومينو أو باللعب الورق أو غير ذلك من هذه الأفات. فالله سبحانه وتعالى يعني عافاك من أن تتواجد الآن في مجال النخل واللهو والمعصية. رأى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قوما في المسجد يتعلمون، فقال رجل: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم ويقسمون ميراث محمد عليه السلام. ما هو ميراث محمد؟ العلم والذكر وقراءة القرآن والأحاديث وغير ذلك. وخرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهله: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ فهرعوا إلى المسجد يظنوا ميراث مال أو شيء من هذا، فما وجدوا إلا حلقة ذكر، فبين لهم أن هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لا تورث، الأنبياء تورث العلم والحكمة والذكر كما قال تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. أي نعم، يعني في العلم طبعا، لأن الأنبياء لا تورث. وكما حتى الشارع على حضور مجالس الذكر نفر عن مجالسة الكذابين وحذر من مجالس الخطائين بقوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تكلمنا من قبل معنى يشهدون الزور، يشهدون يعني يحضرون، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يتواجدون ولا يحضرون مجالس اللغو. والذين لا يشهدون الزور، ضرب العلماء أمثلة لمجالس الزور التي ينبغي ألا نشهدها، منها مثل أعياد المشركين لا تحضر أبدا، أعياد المشركين لا تحضر صلواتهم التي يشهدون فيها الله سبحانه وتعالى، لا تجلس مع الغافلين اللاهين العابثين يعني الصادين أو المفضولين عن ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ففهم منه أن من يمر باللغو ويتعاطى منه شيئا فقد أهان نفسه، لكن الكريم يمر دون أن يؤذي نفسه بسماع هذا اللغو وهذا الفساد. فلا ينبغي حضور مجالس الكذابين أو الخاطئين أو العصاة ولا قربها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينك عما يشيره، لأن مشاهدة الباطل فيه شركة، التواجد في مجالس الباطل تصير شريكا كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا يرقى الإنسان ولا يمين ولا يتواجد معهم أبدا. يقول تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانظر في هذا الذي يدعوك إلى مجلسه، الذي يدعوك إلى النادي أو إلى السينما أو المسرح أو إلى التلفزيون أو غير ذلك، انظر هل هذا الشخص الذي يدعوك إلى هذه المجالس ينطبق عليه أنه قد أغفل الله قلبه عن ذكره؟ اسأل في حال هذا الشخص، هل هو ممن ينطبق عليه قوله أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أم أن قلبه عامر بذكر الله سبحانه وتعالى ومتبع للشرع لا للهوى؟ ويقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إذا نسيت الله نساك نفسك، وإذا ذكرت الله ذكرك بالخير وبالذكر وفتح عليك يعني هذه الأبواب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وفي الآية الأخرى نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، ومعنى أنساهم أنفسهم يعني أغفل قلوبهم عن ذكره تبارك وتعالى وألهاهم عن ذكر الله وشغلهم بغير ذكر الله، فهم لا يلتفتون إلى ما هم فيه من القبائح ولا يسعون في إصلاح أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى، لا يفكر في التوبة. لماذا؟ لأنه عوقب بأن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فمما يتوب إذا كان إنسان يرى أنه يعني كما يقول يعيش حياتي بالطول والعرض ويتمتع بكل شيء يريده من الدنيا، وإن هذه هي العصرية وهذه هي المدنية وهذا هو التقدم وهذه هو الحضارة واضح وغير ذلك من المفاسد، هو يعني زينت له هذه الأشياء في عينه هي ليست قبيحة ويراها شيء من أعظم الإنجازات أن يعني يكون ميسر له هذا الفساد، وهو يفرح جدا إذا يذكرت له المعصية. فيعني أخطر عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده أن ينسيه نفسه فلا يسعى في إصلاحها، لا يشعر بالندم لأن هو يرى القضية حسنة، كما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا مشاهد، هذا يعني واقع يعني يحكيه القرآن ويصفه، هل أهل الباطل وأهل الفساد في كل مجال الآن تجد أنهم فرحون بما هم عليه، فرحون بما عليه، سعداء به، حريصون على ألا يحرفهم أحد عن هذا المنهج، وكل منهم يقول قولة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون نفسه الذي كان يدعوهم إلى عبادته يقول إن هذا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى هو المفسد وفرعون يخاف من نشر الفساد في الأرض، وأي فساد بعد أن دعا قومه لعبادته من دون الله تبارك وتعالى، وأي فساد بعد أن يكون هذا الذي كان ينام ويأكل ويشرب ويقضي حاجته أن يقول أنا ربكم الأعلى، بل يقول ما علمت لكم من إله غيري، تنكير، أنساه الله نفسه، ولو أراد الله به خيرا لنبهه من غفلته. ولذلك الشخص الذي يتمادى في المعاصي وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى لعله إذا أراد الله به خيرا يفيقه، يأتي شيء يعني يجعله يفيق، كمصيبة تحصل له، حادثة، أي شيء ينبهه فيفيق وينتبه، وإذا به يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعقوبات على الذنوب تتساوت، هناك عقوبة عن العقوبات الكونية القدرية المعروفة، الخف والقذف يعني الزلازل وغير ذلك من العقوبات العامة المعروفة، هناك عقوبات شرعية كقطع يد السارق، رجم الزاني أو جلده، جلد شارب الخمر، قطع يد السارق وغير ذلك من حدود الله سبحانه وتعالى الشرعية. لكن أخطر عقوبة على الإطلاق يعاقب الله سبحانه وتعالى بها عبدا من عباده أن يسلط الغفلة على قلبه. لماذا؟ لأن العقوبة الخطيرة التي لا يحس بها صاحبها هو لا يحس أنه يعاقب، فلا يصل للتنبيه ولا التحذير، تماما أو قريب من ذلك داء السرطان، السرطان إذا يعني بدأ في بعض خلايا الجسم ينمو ويكبر بصورة مذهلة، فترن بذلك أن المريض لا يشعر بألم، يعني هو يرى تورما أو يعني ورما ولا يشعر بأي ألم وما يكون فيها أي يعني مشكلة، حتى ما يسعى في العلاج لأنه يرى شيء طبيعي أو شيء عادي، ما دام ليس مؤلما ما في مشكلة، لكن قد يفيق بعد ما يكون قد فات الأوان، انتشرت الخلايا السرطانية وانتقلت إلى سائر أجزاء الجسد وبالتالي لا يبقى أمل في نجاته. واضح. فكذلك هذا الداء فخطرت انك لا تحس به. فالغفلة اذا سلطها الله سبحانه وتعالى على قلب عبد لا يسعى في اصلاح حاله بل يتمادى ويتلذذ بمزيد من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم الذين نسوا الله فنسيهم، يعني انتهم انفسهم كما بينت الآية الاخرى، فلا يسعون في اصلاح حاله ولا يفكرون في توبه. كيف يتوب؟ مما يتوب؟ ويرى القبيح حسنا والحسن قبيحا. التدين تطرف ورجعيه وتزمت وارهاب، واضح. فينظر الى طاعه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات المناسبه، وينظر الى المعاصي انها هذا انسان يعيش حياته ويتمتع بها وينفتح على الناس ويكون معقدا وغير ذلك من تلبيس الشيطان وتسويله لهؤلاء القوم. يقول تبارك وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني معنى ذلك لا تحسبن ان من اعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وهرب من مشقه التكاليف والانقياد لامر الله عز وجل بحثا وراء السعاده في الحياه الدنيا وراء الفرحه وراء التمتع بالدنيا، لا تحسب ان هذا سوف يصفو له عيشه، بالعكس سينغص الله عليه عيشه. فقد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء محكما لا يرد ان من اثر عليه غيره عذبه الله به ولا بد. كل من احب شيئا ضد محبه الله سبحانه وتعالى او فضل شيئا على محب الله لابد ان يجعل نفس هذا الشيء سببا في عذابه. فمن مثلا اطاع زوجته في معصيه الله كي يرضيها وكي لا يتكدر عيشه، فاذا يعني طاوعها في معصيه الله عز وجل فانه يعاقب بماذا؟ يعاقب بان الله سبحانه وتعالى يجعلها هي سببا في عذابه ونكاله. كذلك من اثر يعني مصلحه او محبه ولده على محبه الله عز وجل يجعل الله ابنه هذا سببا في عذابه. من احب يعني او عشق مثلا امراه وبحيث افسد هذا عليه دينه ودينها كما هو معلوم ومتواتر، واضح، فتكون نفس هذه المحبوبه هي سببا في شقائه وعذابه وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكل من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد. من سعى وراء الدنيا ليسعد بها تجد نفس الدنيا تكون سببا في شقائه. كم من رجل سعى الى في زواج ابنته مثلا، سعى الى الحسب والنسب والتفاخر بمظاهر الدنيا، فيتزوج من يعني يزوج ابنته مثلا من رجل من عائله كبيره جدا مثلا، ثم يشاء الله تعالى تحصل الخلافات ويذوق الويل والدمار والوبال على يد نفس هذه العائله، وتكون قوه هذه العائله ومراكزها وجاهها سببا في زيادة النكال حينما يحصل بينه خصومة. فالشاهد أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله بنية أن يتمتع بالدنيا أكثر ويأمن أكثر، كلا كلا لن ينال الأمن، لن ينال الراحة، لن ينال السعادة، وإنما لن ينال إلا المعيشة الضنكة كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري أي القرآن فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هناك في الحقيقة كثير من الآداب ينبغي مراعاتها عند التلبس بذكر الله عز وجل. أول هذه الآداب أن يكون المكان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه نظيفا خاليا، لأن التنزه عن ملابسة النجاسة مطلقا مندوب إليه في كل الأحوال، فتدخل حالة الذكر والدعاء تحت ذلك دخولا أوليا. الإنسان إذا أراد ذكر الله فينبغي أن يكون في مكان خال طيب لا نجاسة فيه ولا قذورات. صحيح لم يرد دليل يدل بخصوصه على هذا الحكم، لكن هذا الذكر بلا شك عبادة من الرب سبحانه وتعالى، والنظافة على العموم ورد الشرع بالترغيب فيها كما قال عز وجل: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ومن هنا مدح الذكر في المواضع الشريفة وفي المساجد. وعن أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. لا يذكر الله تعالى يعني باللسان، إلا في مكان طيب. ولذلك فإن من الآداب أن الإنسان في الخلاء لا يذكر الله باللسان لكن يذكر الله بقلبه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، بعض العلماء قالوا يستغفر لتوقف لسان عن الذكر في هذه في هذه الأوقات في هذا الوقت، لأن هذا المكان لا يليق أن يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. أيضا يكون المكان الذي يذكر الله فيه خاليا عن كل ما يشغل البال ويحصل من وجوده الوساوس والأغلال، فذلك أقرب إلى حضور القلب وأبعد من الرياء والمباهاة وأعون على تدبر ما يذكر الله سبحانه وتعالى به، فهذه الحالة بلا شك هي أكمل مما يخالفها. ثانيا، ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات ويكون فمه نظيفا، فإن كان في فمه تغير أزاله بالسواك، لأن الذكر عبادة لسانية، فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن. ومن هنا جاءت السنة المتواترة بمشروعية السواك للصلاة لأجل تنظيف المحل الذي يكون الذكر به في الصلاة وهو الفم. وعن أبي الجهيل رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل مكان، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ما كان يستطيع يتوضأ في ذلك الوقت، فقال مخفف يعني الحدث بأي شيء حتى لو بالتيمم، فاتجه إلى الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام. لماذا؟ حتى يكون على ما يستطيعه من طهارة ليذكر الله في السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيها ذكر الله، فاستحب لذلك أن يكون على طهارة بقدر المستطاع. فإذا كان هذا بمجرد رد السلام لم يرد عليه حتى يمنم عليه الصلاة والسلام، فكيف بذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو أولى بذلك. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. الأدب الثالث أن يستقبل القبلة، فإنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه وتعالى والداعون له والمتقربون إليه، وقد ورد النهي عن أن يبصق الرجل إلى جهة قبلته معللا بمثل هذه العلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لو ذكر الله على غير هذه الأحوال لجاز، يعني لو ذكرت الله وأنت غير متوضئ أو في مكان فيه شيء يشغلك فهذا طبعا ذكر جائز بلا شك، هذا أكمل لكن يجوز. أين يقول: ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل أحوالهم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي رواية: ورأسه في حجري وأنا حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. من الأداب أيضا أن يتدبر ما يقول ويتعقل معناه، وإن جهل شيئا تبينه، لأن المقصود بالذكر هو حضور القلب، ولا سبيل إلى حضور القلب إلا إذا كنت تفقه هذا الذكر الذي تقوله وتتدبره. يقول علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا قراءة لا تدبر فيها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: لا ريب أن تدبر الذاكر لمعاني ما يذكر به أكمل، لأنه بذلك يكون في حكم المخاطب والمنادي، لكن وإن كان أجر هذا أتم وأوفى فإنه لا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب الأذكار لمن جاء بها، فإنه أعم من أن يأتي بها متدبرا لمعانيها، يعني حتى لو كان لا يستطيع تدبر معانيها ينال الثواب أيضا. الشوكاني يذهب إلى أن هذا أكمل، لكن أيضا الشخص الذي لا يتدبر ولا يعني يكون حاضر القلب تماما فهو أيضا لن يحرم من الثواب، فإنه لم يرد دليل يعني يشترط أو يقيد هذا الثواب بحصول التدبر والتفهم. يقول الشيخ الصديق حسن خان في نزل الأبرار: وهذا تقرير حسن، يعلق على كلام الشوكاني، وهذا تقرير حسن فيه توسيع دائرة الرحمة التي وسعت كل شيء. بقي بعض التنبيهات والفوائد أيضا تتعلق بذكر الله عز وجل، أولها الإخلاص في ذكر الله عز وجل. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي النيات والإخلاص، هذا الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ترك العمل لأجل الناس، أن بعض الناس يفتح عليه الذكر أو قراءة القرآن فيقول: لا أخشى أن إن فعلت ذلك أكون مرائيا. فهو الفضيل هنا يقول: إنك إذا تركت العمل خوفا من الرياء فهذا هو عين الرياء، لأنك راعيت رؤية الناس لك ونظرهم إليك فضيعت هذه الوظيفة العظيمة أو الشريفة. والعمل لأجل الناس شرك، لذلك إذا فعلت العمل الصالح حتى يراك الناس فهذا شرك، الشرك الأصغر الرياء. أما الإخلاص فهو أن يعافيك الله منهما، فلا أنت تضيع العمل خوفا من الناس يعني يظن بك الرياء أو أن ترأي الناس، ولا أنت تعمل العمل مراءة للناس، لكن الإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني افترض أنك الوحيد في هذا الوجود المكلف باتباع الحق ومكلف بذكر الله، ولا تبالي بالناس، يعني لا تلقي لهم بالا. فإن الإنسان لو فتح على نفسه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم لانسد عليه أكثر أبواب الخير، لأنك الناس لا يمكن إرضاء جميع الناس، لا يمكن أبدا، الناس لا يمكن أن ترضيهم. إذا أرضيت فئة تسقط فئة أخرى، إذا أسقطت هذه يعني ترضى تلك. وإرضاء الناس كما قال بعض السلف غير مقدور وغير مأمور، يعني أمر أولا أنت غير مكلف به، لم يأمرك الله أن ترضي الناس. ثانيا هو ليس لن يحصل أبدا أن يرضى الناس ويجتمع الناس على أحد، حتى الأنبياء ما اجتمع البشر عليه اختلفوا عليه. فأنت اجعل همك هما واحدا وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولا توالي بالناس، يرضهم الله سبحانه وتعالى عنك بعد ذلك. أي نعم. فالإنسان لا يفتح على نفسه باب ملاحظة الناس كأن ما في ناس حوله. نعم. يقول: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم لانسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة الصالحين. فإذا أراد الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى باللسان مع القلب فليس له أن يمتنع من ذلك خوف الرياء، بل يذكر الله بهما جميعا ويقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وحده. التنبيه الثاني أنه قد وردت أحاديث تقتضي الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي الإصرار به، والجمع بينهما أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، إلا إذا أتى دليل ينص على الجهر أو على الإصرار. أما حيث لا دليل يطلب يعني الجهر أو الإصرار حسب الحال، قد يكون الإصرار في بعض الأوضاع أبعد عن التكلف والرياء والتصنع. فإذا كان يخشى على نفسه يذكر الله سرا، فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش على شخص آخر كمصل مثلا فالجهر أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته أيضا تتعلق بغيره، لأن هذا الخير الغير ممكن يتعدى. يعني لو إنسان يقرأ القرآن ويمكن قراءة القرآن توقظ شخصا يعني نائما مثلا فيزيد نشاطه في القراءة ويقوم فيفعل مثلك، وتكون أنت سبب يعني إحيائه لذكر الله عز وجل، أو يراك بطال أو غافل أو ناسي فيذكر الله تعالى إذا رأك تذكر الله. فإذا كان بهذه النوايا الحسنة فلا حرج فيه يعني الجهر، فإذا حضرك شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر، وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عرض له. يعني الأذكار حتى تنال ثوابها إذا كان في الحديث من قال، يعني معناها قال بالتلفظ باللسان، ليس من ذلك أن يقولها بقلبه فقط أو يمرها على خاطره، لكن مثلا من قال سبحان الله وبحمده فله كذا، يعني يقولها باللسان، واضح؟ وإلا لا تنال يعني الثواب، ثواب الموعود في الحديث. يقول الجزري في العدة: ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويسمع نفسه. أي نعم. طبعا يعني المقصود هنا ان لو الحديث جاء فيه مثلا من قرأ قل هو الله احد مثلا 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ معناه قرأ يعني باللسان، قال بلسانه تلفظ بها، لكن لو انسان قرأها بقلبه يعني فهذا يعتبر ايه فرق، هيكون ايه مش كلام ومحروم من الاجر. الشخص الذي امتثل الحديث بان تلفظ ونطق بالقرآن الكريم وقرأ قل هو الله احد 10 مرات فله الثواب الموعود في ايه في الحديث. اما من ذكر الله في نفسه فثواب انه ايه يذكره الله في نفسه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، لكن هل ينال نفس الثواب الموجود في الحديث؟ لا، هذا باب اخر، هذا موضوع اخر، فلا تعرض بين الحديثين. نعم. ايضا من الاداب الشرعيه ان يجتهد الانسان في قراءه الاذكار مجوزه، ان يجتهد في التجويد. فبعض الناس اذا سمع بعض الشيوخ مثلا يقرا حديث صحيح البخاري او مسلم مجوزه يستنكرون، يقول فلان يقرا الاحاديث تماما كما يقرا القران، هذا قصور في الفهم، فان التجويد اصلا من الصفات الاساسيه للحروف في اللغه العربيه، فالعرب ما نطقت حرفا الا مجوزا، يعني العرب ما نطقت حتى الشعر والكلام هم العادي كان كله مجوزا، يعني ليست من الصفات التحسينيه او التكميليه، اللي هو من الصفات الذاتيه للحروف العربيه. مثلا يعني مثلا وليل كموج البحر ارخى سدو له بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تنطى بصلبه وأرضت أعجازا ولا أبك الكلي، ألا أيها الليل الطويل أن أنجلي بصبح وما الإصلاح منك بأمثله، وهكذا. يعني هذه كانت هذه اللغة العربية، الأصل في اللغة العربية أن تطلق هكذا، يعني العرب ما نطقت كلاما إلا مجودا. فبالأولى إذا نطقت الأحاديث أن تقرأها أيضا مجودا، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فأكمل الأحوال أن يكون في ذكرك مراعيا قواعد التجويد في ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عطية الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني للمنظومة البيقونية، قال فائدة: قال الإمام محمد بن محمد البديري الضميطي في آخر شرحه لهذه المنظومة المباركة ما نصه، يقول: وأما قراءة الحديث مجوزة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقطر وغير ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهم، لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ علي الشبراملتي تغمده الله تعالى بالرحمة حالة قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك، فأجابني بالوجوب، شيخ أفتى بوجوب التجويد، وذكر لي أنه رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة، وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في قواعد التحديث، قال: ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية، لأنه من صفاتها الذاتية، لأن العرب لم تنطق بكلمة إلا مجودة، فمن نطق بها غير مجودة فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، لذلك من تركه لقد وقع في اللحن الجلي، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجودا. فنحن لا نطالب الإخوة في كلامهم العادي أن يراعوا التجويد حتى في الحوار العادي، واضح؟ لكن على الأقل يعني في الأحاديث أو في الأذكار طبعا فضلا عن قراءة القرآن الكريم، أو على الأقل لا ينكر على من يفعل هذا ويعني يصوره كأنه يأتي ببدع من الأمر. أما التنبيه الخامس فإن الأذكار الواردة، هناك بعض الأذكار تأتي مخيلة بعدد، فهذا يقتضي أن الأجر المذكور لفاعلها يحصل بفعلها، فإن نقص من ذلك العدد نقص من ذلك من أجره، بقدر ما ينقص بقدر ما ينقص أجره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل، وإن زاد على العدد حصل له الأجر بالعدد واستحق ثواب ما زاد. وقيل إنه لا يستحق الأجر المرتب على العدد إلا إذا اقتصر عليه من غير زيادة ولا نقصان، وليس ذلك بصواب إلا فيما ورد النهي عن الزيادة عليه، كزيادة عدد الغسلات أو زيادة غسلات الوضوء ونحو ذلك. أيضا من هذه التنبيهات أنه ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيم صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها. إذا أتت لك ظروف مثلا لم تقل أذكار الصباح ما بين صلاة الفجر وبين الشروق، واضح؟ هل مع ذلك تضيع الأذكار ما تقضيها؟ لا، اقضيها، اقضيها حتى لو بعد ذهاب وقتها، حتى لو في وقت الضحى مثلا. لماذا؟ فيأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت. إذا اعتاد الملازمة عليها في وقتها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. فهذا نوع من تربية النفس حتى لا تتساهل. في الأول الشيخان يقول لك يعني مش مهم تخرجها عن وقتها وباقضيها، إذا تساهل في القضاء يترتب على ذلك أنه إيه؟ يتساهل في الأداء فيضيعها أصلا في وقتها وتصير عادة سيئة له. فينبغي للإنسان إذا فاتته الأذكار في وقتها فيأتي لها حتى لو بعد وقتها، يتداركها حتى يصدق عليه أنه مديم للذكر مواظب عليه. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقضون ما فاتهم من الأذكار التي يفعلونها في أوقات مخصوصة. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، اللي هو يعني ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، وكما ذكرنا من قبل الحزب هو النوبة في ورود الماء، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لو هو متعود مثلا كل ليلة يقرأ جزءا أو جزئين أو يصلي عدد ركعات معينة، ففي يوم في ليلة من الليالي فاته ذلك، نام ولم يستيقظ، فيفتح له باب بديل كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. يعني من يفوت العمل في الليل يخلفه النهار يعوض فيما فاته، يقضي فيما فاته بالليل. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي تفسير عبد بن حميد وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، فرصة أخرى يعوض ما فاته، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب. وعن قتادة قال: إن المؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار، وينسى بالنهار ويذكر بالليل. على الأحوال نكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة.